أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فزال كلامنا في الإعجاز القرآني، وقلنا نذكر وجوه للإعجاز القرآني. ذكرنا في الدرس السابق وجهين من وجوه الإعجاز القرآني. الوجه الأول كان هو سمو المحتوى، والوجه الثاني كان قمة البلاغة. الوجه الثالث الذي نذكره الآن هو عدم تطور الأسلوب خلال 23 سنة. من طبيعة المؤلفين إخواني والباحثين والأدباء والشعراء أن أسلوبهم يتغير من فترة إلى فترة. لو نظرنا إلى شخص مؤلف أو عالم من العلماء كتب كتابه في أول حياته العلمية وأراد أن يكتب نفس هذا الكتاب ونفس الموضوع في أواخر حياته، هل يكتبه بنفس المستوى أو نجد أن المستوى يختلف؟ المستوى يختلف، قطعا يختلف. لماذا؟ لأن الإنسان بطبيعته يتطور في أسلوبه وفي علميته وفي. وكذلك الأدباء والشعراء وغيرهم، نجد هذا التفاوت في المستوى في بداية حياتهم وفي أواخر حياتهم. بينما القرآن الكريم نزل لمدة 23 سنة. أخواني، عندنا نزول، عندنا تنزيل، إنزال وتنزيل. الإنزال سوف يأتي إن شاء الله، هو إنزال الدفعي، دفعة واحدة أنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. وعندنا تنزيل، تنزيل تدريجي نجوم بحسب الحوادث والوقائع التي حصلت مع النبي صلى الله عليه وآله لمدة 23 سنة. كلامنا مع التنزيل مو إنزال. النزول أو التنزيل، النزول التدريجي لم نرى هذا التفاوت في آيات القرآن الكريم. من أول آية نزلت من الآيات المكية إلى الآيات المدنية وغيرها، لم نجد تفاوتا في طرح ومستوى القرآن الكريم، وهذا إن دل على شيء يدل على إعجاز هذا الكتاب المبارك. واضح أخواني؟ زين. قال ثالثا عدم تطور أسلوبه خلال 23 عام، هي فترة نزوله وهو أمر لا ينسجم مع طبيعة الإنسان التكاملية. ولذا نلاحظ الفارق الشاسع في المستوى الفني للشعراء والأدباء عندما نقارن بين بداية نتاجهم الأدبي ومرحلة تكاملهم، بينما لا نجد هذا التكامل في القرآن الكريم. فلا نجد تطورا في السورة المدنية عن المكية من ناحية الأسلوب والفصاحة والبلاغة. واحدة، الأسلوب واحد في الفصاحة والبلاغة وغيرها واحد. ويمكن أن نضيف إلى هذه النقطة أن لا نجد في القرآن تذبذبا في الأسلوب وارتباكا في العبارات أبدا. الذي يحدث عندما يكتبه المؤلفون في بداية حياته تذبذبا وإرباك في بعض العبائر، بينما القرآن أبدا لا نجد هذا الشيء. ولا ضعفا في بعض سوره وآياته، مكية كانت أم مدنية، وهذا أيضا مخالف للطبيعة البشرية المتأثرة بعوامل عديدة تنعكس على نتاجها، خاصة الحس الأدبي والبلاغي المرهف الذي يتأثر بأدنى سبب. هذا الحس الأدبي والبلاغي يتأثر بأدنى سبب. شوفوا الشاعر إذا صار عند حالة وفاة مثلا، شوفوا قصائد بها حزن لوعة. إذا كان مثلا شاعرا مرتاح وما عند هذا التأثير، نجد قصائده مثلا فيها الفرح والاستبشار. وهكذا يتأثر الحس البلاغي بجانب العاطفة والجانب الذي يحيط به، بينما نجد أن النبي صلى الله عليه وآله خلال هذه الفترة 23 سنة مر بأمور كثيرة، أوذي وضرب وكسرت رباعيته وحروب، فترة حروب، فترة ضغوطات عليه صلى الله عليه وآله، كل هذه لم تؤثر. نجد أن هذا المستوى مستوى واحد. أحسنتم، فقد أعزاء، نجد أن المستوى مستوى القرآن مستوى واحد ولم تؤثر عليه هذه، وهذا إن دل على شيء يدل على أن هذا القرآن هو كتاب سماوي ودليل على إعجابه، وليس كتاب بشر ينفعل بالظروف وتحيط به الظروف ويتأثر بها. هذا الأمر الثالث، الوجه الثالث. الوجه الرابع وهو من الوجوه أيضا التي يذكرها المصنف، أن كل مؤلف تظهر عليه آثار النبوغ في بداية حياته، ينبغ في شيء وهذا النبوغ يؤثر على مستواه العلمي. نقول مثلا أن سمات النبوغ تظهر على الإنسان النابغ في بداية حياته، هذا يقول نابغة، هذا ذكي، هذا كذا وهذا كذا. أنا كنت في بعض المدارس أداوم، كان عندنا في نفس المرحلة كان طالب من الطلبة هذا كان نابغة، يعني ماكو هاي وقت أخواني يقراها هذه، بعد ما يحتاج يقراها مرة ثانية. لذلك باللجنة المشتركة جاب 100 يعني، والتقى اسمع في السنة التقى بهم وهو من ضمنهم كان، والآن هو عمره مو كبير يدرس بحثه في الحوزة في حيدر الحلي عفوا في المانيا. هذا أيضا من النوابغة، أنا أعتقد نابغة أنا التقيت به، وتعرفون محمد باقر الصدر وقصته ومن هو صغير، فقصد النابغة يعرف ومن هو صغير، هذا يقول نابغة مو طبيعي، يعني إنسان غير طبيعي نابغة في العلم ينبغ في العلم. النبي صلى الله عليه وآله لو كان من هذا القبيل لبانت عليه الآثار، ممكن هو نابغة ولكن لم يظهرها لمصلحة، ثبتوا حتى لا يشكك فيه ويقول أن هذا القرآن منه كما فعل المستشرقون. المستشرقون قالوا بأن النبي صلى الله عليه وآله كان نابغة وهذا القرآن منه، أنه نبغة وأثرت فيه لذلك شككوا في نسبة القرآن لله لنبوغ النبي. نحن نقول أن هذا أثر النبوغ لم يظهر في هذه الفترة 40 سنة قبل الوحي. النبي صلى الله عليه وآله عاش في المدينة وفي مكة 40 سنة بين ظهرانهم، ولم تظهر عليه هذه الآثار في هذه الفترة 40 سنة. ولو كان القرآن منه صلى الله عليه وآله لظهرت هذه الآثار، آثار النبوغ في هذه الفترة. بعض أخواني لذلك يقول من المعروف أن ثمار ودلائل النبوغ تظهر لدى الشخص في سنين حياته الأولى وبدايات الشباب، فلو كان القرآن من إنشاء النبي صلى الله عليه وآله لظهرت عليه دلائل هذا النبوغ في بدايات حياته، واهتم به قومه وتحدث به العرب. العرب كانوا أصحاب العزة، لو كان هذا من قبل النبي لظهرت هذه قبل هذه الفترة، ظهرت آثار النبوغ على النبي صلى الله عليه وآله قبل هذه الفترة. ها أحسنتم، خاصة أن سوق عكاظ كان في مكة، سوق عكاظ كان يجتمع فيه البلغاء والفصحاء، اللي عنده قصيدة اللي عنده نفس كذا يجتمع فيه هذا السوق لنثر ما يقول وقول شعره ونثره وفي هذا السوق. فكانوا في تلك الفترة البلغاء معروفين بسبب بركة هذا السوق، سوق عكاظ، وهو في مكة وقريب على النبي صلى الله عليه وآله، ها؟ وكان هناك داعي لبروز النبي لو كان هذا موجود. كل هذا لم يظهر، خاصة أن سوق عكاظ كان في مكة مأوى الحجيج، ولاكتسب صلى الله عليه وآله مكان مرموقة بين قومه، وافتخر به أهله وعشيرته، أنه كان مثلا شاعرا أو أنه فصيحا أو بليغا، وافتخرت به عشيرته وقومه. هذا لم يحدث، وانهالت عليه الهدايا والعطاءات، خصوصا ما عرف عن كفيله أبي طالب رضوان الله عليه من الفقر والضيق المالكي. ولعل الآية الكريمة تشير إلى ذلك بقوله قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فلان 40 سنة لبثت فيكم ولم أكن أمتلك هذا إلا بعدما نزل علي الوحي، وهذا دليل على إعجاز القرآن الكريم من هذه الجهة. نعم.
أي شاعر ما بيكون قوته وتأديبه وكذلك خاتم النفس يجي المحلف مالتي شو مواطن بها حركاته ومواطن بها قمة والقرآن على حد
أحسن هذا راح يجينا إن شاء الله في الوجه الخامس جزاك الله خير. تنوع الأساليب هذا أيضا من الأمور التي يذكرها المصنف، تنوع أساليب القرآن الكريم وبلوغه القمة في كل منها، حيث نجد قمة البلاغة في السورة في السور ذات الآيات القصار، وقمة البلاغة في السور ذات الآيات الطوال، وقمة البلاغة في الآيات التي تتكلم عن الوعد والوعيد والقصص أم التشريع أم الأحكام أم غيرها. فكل آية من القرآن الكريم سواء تتكلم في أي موضوع كان نجدها قمة البلاغة في كل المواضيع، في حين أننا نجد أن الأدباء والبلغاء مثلا يمتازون بفن واحد، يبرعون بأمر واحد، مثلا يكون لإبداعه المذاق واحد، هذا مثلا يحب العلوم العقلية يبدع بالعلوم العقلية إذا كان يمتلك من القوة الذهني والصفاء الذهني، يمتاز بالعلوم العقلية والفلسفية، ذاك يمتاز بعلم مثل الرجال. أما نحن في هذا الزمان لا يمكن أن يكون إنسان جامعا لكل هذه العلوم، لأن يعني الحياة العمر قصير والعلوم كثيرة، تشعب العلوم وتوسع العلوم يمنع من أن يكون الإنسان جامع، ما هو مانع أن تكون جامع، ولكن أن تجمع كل هذه صعب. لذلك اليوم بعض العلماء وبعض مراجعنا الله يحفظهم يؤيدون قضية التخصص، أن الإنسان يكون متخصص لأن العمر قصير والعلوم كثيرة، التخصص ينفع الطالب، مثلا اللي عنده مجال بالذكاء وقوة الذكاء يتخصص في العلوم العقلية، اللي عنده واهش وقضية العلوم القرآن يتخصص في علم القرآن أو في علوم الحديث أو في علم العقيدة وهكذا. فيقول في هذا الدليل أن القرآن تكلم عن مواضيع كثيرة وكلها أبدع بها، في حين أننا نجد أن البلغاء والفصحاء عندما يكتبون ويؤلفون نجدهم مثلا يكتب ويبدع في جانب هو يحبه أو هو يرتاح له يبدع به، أو يذكر مثال آخر للشعراء، مثلا إذا نجينا عمر القيس كان هذا معروف عنه انسيواني من يتكلم عن النساء يبدع مثلا، أو إذا مثلا تكلمنا عن الشعر الناغمة عندما يتكلم عن الخوف يبدع، أو مثلا الأعشاء، الأعشاء كان خمار الخمر وكذا وصف الخمر هذا كان يبدع مثلا أقول كهذا، فيبدع بالذي يحبه في الجانب الذي يحبه، بينما إذا مثلا جئنا إلى مثلا دعبة يبدع بماذا؟ بقصائد أهل البيت وحب أهل البيت سيد حيدر الحلي، لذلك ماذا يقول الإمام الرضا عليه السلام لدعبة نطق روح القدس على لسانه أفاطم لو كنت حسين مجدد، لأنه يحب هذا الجانب أبدع فيه أخواني، بينما القرآن الكريم نجد كل الجوانب هو أبدع فيه، وهذا يقول هذا مو طبيعة البشر، البشر لا يبدع بكل شيء، يبدع بما يحب، وهذا إن دل على شيء يدل على أن القرآن مو من الطبائع البشرية، الكتاب كتاب سماوي، وهذا من وجوه الإعجاز. قال تنوع أساليب القرآن الكريم وبلوغه القمة في كل منها، حيث نجد قمة البلاغة في السور ذات الآيات القصار كما نجدها في ذوات الآيات الطوال، كذلك تشترك كل الآيات المضامينية المتنوعة في الإبداع في كل الجوانب، سواء منها آيات الوعد والوعيد، الوعد هذا بحث عقائد، الوعد لا يخلفه الله، الوعد بالجنة، الوعيد بالنار يمكن بكرمه ولطفه، هذا هو الشفعاء ويدخل به البحور بعد أحسن لا يجب الوفاء من كرمه، بعد أخواني، أم القصص، أم التشريع، أم مكارم الأخلاق، أم العقائد وغيرها. بينما المعهود في الأدباء والبلغاء أولا أن يكون لإبداعهم مذاق واحد أو مذاقين مثلا، لكل شخص أسلوبه المتميز به، حتى أن النقاد والباحثين يعتمدون على هذه النقطة في نسبة القصائد والنتاجات الأدبية لأصحابها الحقيقيين. وثانيا أن كل منهم يحلق في مساحته الخاصة، المساحة خاصة، فقد قالوا في شعر ابن القيس يحسن عند الطرف وذكر النساء وصفته الخير، وشعر النابغة عند الخوف، وشعر العشاء عند الطلب ووصف الخمر، وشعر زهير عند الرغبة والرجاء. فكل شاعر يحسن كلامه في مجال أنه يضعف في غير ذلك. أما القرآن فإنه بلغ الذروة بأسلوبه بأساليبه المختلفة وفي مساحات شتى، وهذا مما ينفي كونه إبداعا بشكل. هذا التنوع في الأسلوب والإبداع في كل المجالات ينفي كونه إبداعا بشريا، بل هو كتاب سماوي. ثالثا عدم الاختلاف والتناقض في المحتوى، هذا من النقاط المهمة التي يذكرها هذا عدم الاختلاف هو عدم الاختلاف في المحتوى من الوجوه المهمة التي يذكرونها علماء الفرق. عدم الاختلاف، يعني عدم التناقض. هذا القرآن الكريم لو نظرنا إلى آياته لوجدنا بأن آياته لما اشتملت عليه من مواضيع متعددة، ونجد أن مواضيعه وآياته غير متناقضة وغير مختلفة في نسق واحد. المصنف يذكر أربع خصائص لعدم الاختلاف. الخصيصة الأولى التي يذكرها المصنف تشعب المواضيع، والعلوم الثانية تكرر نزول تكررتها نزول كثير من آياته من دون تهيئته من دون تهيئة المصطفى. تكرر المواضيع وفي أزمنة وتباحث تكرر الحديث على نفس المواضيع أربعة، وهذه من النقاط المهمة التي سوف نقف عليها إن شاء الله كثيرا، وهو صدوره من غير متعدد. يقول بأن عدم الاختلاف في المحتوى هو وجه من وجوه الإعجاب. كيف ذلك؟ يقول لي خصائص أربعة. الخصيصة الأولى تشعب المواضيع والعلوم. وبطبيعة الحال إذا تشعبت المواضيع والعلوم في كتاب فمن الصعب أن يسيطر عليه ولا يوجد فيه تناقض. كلما كثرت المواضيع وتشعبت العلوم في كتاب معين نجد في هذا الكتاب تناقضات. هذا دليل على أن القرآن اشتمل على مواضيع وتشعب كثيرا ولم نجد فيه تناقض. هذا خاصية. الخاصية الثانية نزول كثير من آياته أو أكثرها من دون حال تهيئة مسبقة. جاء الأعمى نزلت آية، جاء فلان طلق زوجته نزلت آية، جاء
جاء فلان الصحابي عنده مشكلة نزلت آية، تصدق أمير المؤمنين نزلت آية من دون تهيئة مسبقة. وهذا مهم، هذه خاصية مهمة، أن القرآن الكريم نزل، قلنا عندنا نزول وعندنا إنزال، إنزال دفعي، نزول تدريجي. النزول التدريجي لمدة 23 سنة، 23 سنة هل تهيئ النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانت له أمور قبل أن تحدث هذه الحوادث، أو كانت هذه من دون تهيئة؟ نزل جبرائيل عليه من دون تهيئة، فنزل عليه جبرائيل عليه السلام من دون أن يهيئ أمره، لمجرد حوادث معينة نزل جبرائيل عليه بالقرآن، فلم يكن متهيئ مسبقا للآيات المباركة. وهذا دليل على أن هذا الكتاب مو كتاب بشري. احنا انا وانتم اليوم اذا كتبنا كتاب من دون ان نهيئ انفسنا نخلي تسجل على ياكم، نتفق كل ما صادفنا معلومة قيمة نكتبها على ياكم، ونبقى وياكم 5 سنين على هالمنوال. اذا احنا عندنا كتاب كبير يومية معلومة قد ما شاء الله خلال السنة راح تكون 5 سنين يصير مجلد كامل. نراجع هذا المجلد، احنا ما رجعنا له وما هيئنا له وما طلع المحقق وما دققنا وراء وما كذا مباشرة للطباعة، يجب نجد في اختلاف. بينما القرآن الكريم لا راح تدقيق ولا راح محققين ولا راح مثلا المدققين، مباشرة من جبرائيل للكتابة. لجينك اختلاف هو هذا وجدوا فيه اختلافا كثيرا، ما لا تهيئة ولا ما مهيئ، ما كنت هي مسبقة، صحيح؟ وهذا دليل على إعجازي.
سبحان الله، حاول يبطل ما يحافظ بينه وكذا والإعجاز كذلك حضره.
وإن له لحافظه. الخاصية كأنه تكرر الحديث عن نفس المواضيع وفي أزمنة متباعدة 23 سنة القرآن الكريم تكرر ذكر المواضيع. قصة موسى مثلاً كذا، مريم عليه السلام كذا، إبراهيم كذا. هل وجدنا اختلاف في تكرار هذه القصص وهذه المواضيع؟ أبداً، نفس المواضيع ترى. نعم، بس شنو اللي علمنا التكرار؟ شنو الغاية؟ تفصيل وإجمال. ما لمدة 23 سنة لم نجد أي تناقض وأي اختلاف. لما نتحدث أنا عن الكتاب لمدة 5 سنين وأكرر نفس المواضيع، نجد فيها شنو؟ من دون ما أراجع القرآن، من دون مراجعة في القرآن الكريم، من دون أن نراجع، هل وجدنا اختلاف في هذا التكرار؟ أبدا، نفسه. نعم، إجمال وتفصيل، بس أكو تناقض؟ يعني قصة قالت موسى مثلا كان هنا نبي وهنا قالت مو نبي، هل يوجد في القرآن هذا الشيء ولا يوجد؟ أبدا. تكرار الحديث عن نفس المواضيع وفي أزمنة متباعدة ومن دون اختلاف، وهذا دليل على إعجاز القرآن. صدوره من غير متعلم، هذا مهم. هذا المصنف كان موفق في هذا التعبير، لن يقول أمي، لن يقول بأن النبي صلى الله عليه وآله كان أميا، قال غير تعلم. هذا البحث من المباحث العقدية قبل أن يكون بحث علوم القرآن، هل أن النبي صلى الله عليه وآله أمي أو لا؟ البعض الرأي الأول يقول بأنه أمي، ومعنى الأمية في اللغة هو أن لا يقرأ ولا يكتب، أن لا يقرأ ولا يكتب، هو هذا لفظ الأمية في اللغة، النبي الأمي الذين يجدونه عندهم. الرأي الأول يقول بأن النبي صلى الله عليه وآله كان لا يقرأ ولا يكتب، وجاءنا بهذا القرآن وهذا دليل على إعجازه. البعض الآخر من العلماء، علماء الكلام وعلماء المفسرين طبعا، قالوا بأنه لا، النبي صلى الله عليه وسلم نحن نعتقد بأنه يمتلك جميع صفات الكمال، صحيح، ومن ضمن هذه الصفات هو القراءة والكتابة، فكيف كان لا يقرأ ولا يكتب؟
وهو هذا الرأي الصحيح،
وبعده تحقيق على التحقيق. إذا كان النبي صلى الله عليه وآله يمتلك جميع صفات الكمال، كيف تفسرون لنا هذه الآية؟ يا آية شوفوا، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. الأعراف 158، النبي الأمي كيف تفسرون لنا هذا؟ جاء العلماء قالوا نعم نحن نفسرها لكم، أن القرآن الكريم في موضع آخر قال أن هذا النبي ليس لا يقرأ ولا يكتب. نحن لم نقل أنه لم يقرأ ولم يكتب، ماذا قالت الآية الأخرى؟ انتبهوا، قال الله تعالى في العنكبوت 48، شوفوا، وما كنت تتلو من قبله من كتاب، وما كنت تتلو، أعيدها، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. هنا القرآن قال النبي أمي، قال لا يقرأ، قال لا يكتب، لو قال ما قرأ ولا خطه. هذا القسم الثاني من العلماء ماذا قالوا؟ فسروا هذه الآيات أن النبي صلى الله عليه وآله مو لم يقرأ ولم يكتب، لم يبادر في هذه الفترة 40 سنة، لم يبادر للقراءة والكتابة.
ولم يظهر ما كتب
أو قرأ، يعني لم يظهر أنه كان يقرأ ويكتب، وإلا هو يقرأ ويكتب، ولكنه خلال هذه 40 سنة قبل البعثة لم يبادر. الآية واضحة تقول ولم تشوفوا وما كنت تتلو من قبله، يعني مو أنت ما تقرأ، أنت ما تلوته ولا تخطه بيمينك. فالقول الثاني للعلماء، وهذا القول التحقيقي، إحنا اختصرت ولا كلام طويل، يقول أن النبي صلى الله عليه وآله مو لم يكن يقرأ ولم يكتب، لا، لم يبادر بالقراءة والكتابة. وهذا فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقرأ ويكتب، ولكنه لم يكن يبادر لمصلحة، وهي لو كان قد بادر إلى القراءة والكتابة لنسبوا هذا الكتاب له، لنسبوا له، لأشكلوا على النبي أن هذا الكتاب منك. لذلك النبي قال لهم أنا ما قرأت قبله ولا خطيت، ما كنت أكتب قبل، حتى تتهمون أن هذا الكتاب مني. واضح؟ نعم، غير هذا الأمي من أهل المدينة، قلنا عن مكة، المتعارف لغة، قلنا لغة إيه؟ لا يقرأ ولا يكتب، بس الاطلاع القرآني لا، أنه لم يبادر. الأمي يعني من أهل مكة، النبي الأمي يعني من أهل مكة، نسبة إلى أم القرآن، نسبة إلى أم القرآن، إيه أم القرآن يعني مكة، قلنا تفكرون هذا إيش؟
هذا الشخص ممكن يعني سيد يرجع نفس النقطة الرابعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لابد
ممكن ممكن ممكن
يعني معناته أنه أبو أنبغ من عند أوفر كمان في جانب النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن، لذلك يمكن هذه ترجع لرابعة، ترجع لهذه نقطة واحدة، كان نابغا ولكن لم يصل ذاك النبي لخوف من هذه المشكلة. واضح؟ أكو أنبغ من النبي؟ أكو أذكى من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا أعتقد أبداً لا يوجد أفضل منه. أحسنتم، هذا أيضاً ممكن. المهم هي هذه الشبهة موجودة، الأمي اللي لا يقرأ يكتب، والرأي الثاني يقول لا، لم يبادر إلى القراءة والكتاب. وهذا ما أشار إليه الإمام الرضا، شوفوا الإمام الرضا عليه السلام عندما التقى برأس الجالوت ماذا قال؟ الرواية راح أذكرها على أسماعي. شوفوا الإمام الرضا عليه السلام ماذا يقول عندما التقى برأس الجالوت من علماء اليهود، والتقى بالإمام الرضا، واحدة من محاورات الإمام الرضا، شوف ماذا قال له، قال له من آياته النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يتيما فقيرا راعيا أجيرا، أنه كان فقير يتيما فقيرا راعيا أجيرا، مو هذا محل الشاهد، هذا محل الشاهد، لم يتعلم كتابا
ولم يختلف إلى معلم. ثم جاء بالقرآن الذي فيه قصص الأنبياء، شوفوا، لم يتعلم كتابا ولم يختلف إلى معلم. لذلك المصنف شنو قال؟ صدوره من غير متعلم، كان تعبير دقيق، مو من أمي، من غير متعلم، لم يتعلم من أحد. شوفوا، ولم يختلف إلى معلم. ثم جاء بالقرآن الذي فيه قصص الأنبياء عليهم السلام وأخبارهم حرفا حرفا، وإخبار من مضى، هذا راح يجينا، وإخبار من مضى ومن بقي إلى يوم القيامة. ثم كان هذه الرواية طويلة، انقلوها إن شاء الله المنطقة. إذن أخواني، الرأي الصحيح يقول بأن النبي صلى الله عليه وآله هو بالاحتجاج وبالبحار، راح أكون شيء بالبحار وبالاحتجاج وبسنن الدارمي أيضا ينقلوها، هذه مطالب كبيرة. فقال صدورهم من غير المتعلم، واضح خلاص من غير المتعلم، يعني مو أمي لا يقرأ ويكتب، لا يقرأ ويكتب ولكن لم يبادر إلى القراءة والكتابة في تلك المرحلة للحفاظ على مشروع المستقبل وهو القرآن الكريم، ويكون هذا واحد من وجوه الإعجاز القرآني. ليه؟ قال ثابتا عدم الاختلاف والتناقض في المحتوى، وتظهر أهمية هذه النقطة مع ملاحظة ما يلي. يبقى عندنا الزرقاني، من أطبق عبارة أبين أشجار الزرقاني. قال أليف تشعب المواضيع والعلوم التي يتعرض لها، حيث يشتمل على منظومة من العقائد والحكم ومكارم الأخلاق والقوانين، ويتضمن القصص التاريخية وبعض الظواهر الكونية وغير ذلك. بقى خصوصية ثانية، نزول كثير من الآيات أو أكثرها من دون تهيئة مسبقة، هذه خصوصية مهمة، من دون أن يهيئ نزلت هذه الآية، أو تبع لحدث طارئ أو سفر أو حرب أو نحو ذلك، مما لا يسمح بالتمعن ومراجعة النص السابق تجنبا للوقوع في التناقض. نحن سلوكنا نفس الكتاب من دون تهيئة، بالسفر وبالحوادث وكذا، ما راجعنا ولا دققنا فيه، جبنا جيب اختلاف وتناقض. يعني القرآن الكريم شوفوا أي تناقض مادي مع أنه لم يكن مهيئ له. جيم ثالثا، خصوصية ثالثة أو الخصوصية الثالثة، تكرر الحديث عن نفس المواضيع التي تلقت تعرض لها في فترات زمنية متباعدة 23 سنة، يعني مما يجعله معرضا للاضطراب والتناقض لو كان نتاجا بشريا، وعدم الاختصار بالحديث عن الموضوع مرة أخرى. دال أربع، خصوصية رابعة، صدوره من غير متعلم، إذ لم يعرف عن الرسول قبل البعثة صلى الله عليه وآله اهتمامه بالدراسة والتعمق العلمي، لم يعرف منه بعد، فكيف يمكنه إبداع القرآن وما تضمنه من علوم وتعاليم وغيرها؟ فهو يتحدث عن السماء والأرض والتوحيد والأخلاق والتشريع والتاريخ وغيرها وغير ذلك إلى هذا، وإلى هذا تشير الآية الكريمة، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذن لارتاب المبطلون. قالت أنت أمي لن تقرأ ولن تكتب، لو لم شو قالت وما كنت تكتب، ما بها إشارة إلى أميته صلى الله عليه وسلم. بعد ملاحظة هذه النقاط الأربعة يتضح الوجه في كون عدم الاختلاف والاضطراب في القرآن دليلا على ارتباطه بالله تعالى، ومن الأدلة على إعجازه كما أشارت إليه الآية الكريمة، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والبعض ممن لم ينتبه لهذه الخصوصيات اللي هو الزرقاني الأربع لم يتفهم وجه كونه دليلا على الإعجاز. قال محمد بن العظيم الزرقاني، ويلاحظ كذلك أن الاشتمال على الحكم البالغة وعدم الاختلاف والتناقض بين معانيه لا يصلح واحدا منها أن يكون وجها من وجوه الإعجاز. ليش حبيبي؟ تقول لأنهما لا يخرجان عن حدود الطاقة، بل كثير ما نجد كلام الناس مشتملا على حكم وسليم من التناقض والاختلاف. تعالي قلت لنا بعض الكتب، كتب العلماء بيها مواضيع متعددة وما بيها اختلاف تناقض. هم نقول هاي معجزة؟ نقول كلامك صحيح. بعض الكتب ما بيها تناقض وما بيها اختلاف، بس تعالي معي إلى هذه، هذه الكتب بيها هاي الخصائص الأربعة، بيها تشعب المواضيع والعلوم، كانت نزولها من دون تهيئة، يعني كتبت هذه الكتب من دون تهيئة، لو دخلوها العشرين مرحلة إلى طبعة الكتاب إخواني شايفين لا يخرج إلا إذا يدخل مراحل تمحيص كثيرة، تدقيق لغوي، تدقيق علمي، تدقيق بلاغي، تحقيق علمي، ويا ما يطلع ولا يدل الطباعة يطبعوا كتب قزموها، الكتب اللي تطبع من هنا وهناك، لا الكتب اللي هي فعلا كتب المنهجية وغيرها الكتب الدقيقة، هذا هو الصحيح. تدخل مراحل غربلة كثيرة من ثم تخرج إلى النور. هل وجدتم في هذه الكتب مثل هذا خاصية ثانية؟ كانت هذه الكتب من دون تهيئة، أو تكررت مواضيعها لأزمنة متباعدة، أو صبرت هذه الكتب من دون معلم، من دون متعلم، من واحد أمي لا يقرأ ولا يكتب؟ أيها الزرقاني أنت انتبهت إلى هذه الخصائص أو لا؟ المصنف يقول لا، يرجع على هذه الخصائص وبعدين يقول أنه هذه مو خصوصية من خصائص الإعجاز، عدم التناقض. وما أدري كيف يفهم الزرقاني معنى هذه الآية الصريحة في جعل عدم الاختلاف في القرآن دليلا على أنه من الله تعالى لا من البشر، ويبدو أنه أخذ عدم الاختلاف مجردا عن الخصوصيات التي ذكرناها هذه الأربعة، فلذلك لم يستوضح دلالته على الإعجاز. ليش؟ لأن ما ذكر هذه الخصائص الأربعة، لو التفت إليها لسلم بأن هذا الوجه من وجوه الإعجاز. ومن كلام الإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة قال رحمه الشيخ، وذكر أن الكتاب يصدق بعضه بعضا وأنه لا اختلاف فيه، فقال سبحانه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وكثير من الروايات اللي قريناها أخواني أن القرآن الكريم كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ارجعوا إلى المقدمة التي ذكرها السيد الخوئي رحمة الله عليه في البيان، بيان خوئي الكتاب اشتروه على وقت فراغك أقربيه، اذكر في فضل القرآن هذه الروايات ويناقش هذه الروايات. والسيد الخوي أيضا عبارة أذكرها حتى نختم الدرس، يقول السيد الخوي وبراحته، ولنعم ما قال السيد الخوي، أن تصديق علي عليه السلام وهو على ما عليه من البراعة في البلاغة والمعارف وسائر العلوم لإعجاز القرآن هو بنفسه دليل، يعني تصديق أمير المؤمنين للقرآن ولإعجاز القرآن هذا بنفسه دليل. بس يا أخوة شيخ اللي تصديق أمير المؤمنين هو وجه من وجوه الإعجاز. إن تصديق علي عليه السلام، طبعا عنده بعض عبارات كثيرة بهاي فضل القرآن بالمقدمة، أنتوا ارجعوا له في البيان بالبداية بعد المقدمة في فضل القرآن يخو، وهي طبعات تختلف شيخنا. إن تصديق علي عليه السلام وهو على ما عليه من البراعة في البلاغة والمعارف وسائر العلوم لإعجاز القرآن، يعني أن تصديق علي لإعجاز القرآن هو بنفسه دليل على أن القرآن وحي إلهي. سابعا إخباره عن المغيبات، إن شاء الله يأتي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل محمد.
جزاك الله خيرا.